الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وجعل بيننا به أخوة أقوى من أخوة الأرحام، وبين لنا الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الإخوة والأخوات، ينعقد لقاءنا هذا في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسأل الله عز وجل أن يديم عليها الأمن والأمان، وأن يجمع قلوب أهلها على الهدى والتقى والإيمان، وأن يكفيها شر الفتن وأهلها من كل مكان. ولا شك أن الموضوع الذي سمعتم عنوانه حب الوطن حكم وأحكام، موضوع ذو شأن عظيم، لا سيما في هذه الفترة التي تعيشها أوطاننا وتتعرض فيها إلى إشكالات مفتعلة من هنا وهناك، ومؤامرات تستدعي من كل غيور في أوطاننا أن يتنبه. وإن كان قد اغتر في زمن من الأزمان بشعارات براقة ظنها خيرا، فإن العاقل ينبغي أن يتنبه اليوم، وقد انكشف كثير من الأقنعة، ويجب على الجميع أن يصفوا صفا واحدا لحماية خيراتهم وأمنهم وأوطانهم ووحدة وطنهم. أيها الإخوة والأخوات، من المعلوم أن الله عز وجل خلق الإنسان وركز فيه فطرا، ومن تلك الفطر فطرة حب الوطن. والوطن كما قال أهل اللغة هو المنزل الذي يقيم فيه الإنسان، فالوطن موطن الإنسان ومحله، يقال أوطن فلان أرض كذا، أي اتخذها محلا ومسكنا يقيم فيها. ولفظ الوطن أيها الأحبة ورد في لسان علمائنا بمعنى إقامة الإنسان في بلد مع أهله وولده للمكث والتعيش فيها، ولا يريد الانتقال عنها سواء كانت بلدته الأصلية أو لم تكن. فإذا أقام الإنسان في مكان من الأمكنة يريد أن يقيم فيه ويتعيش فيه، ولا يريد الانتقال عنه ومعه أهله وولده، فإن ذلك يسمى في لسان علمائنا وطنا. ولم يرد الوطن في لسان العلماء المتقدمين بمعنى الدولة، وذلك أن الأمة الإسلامية بدأ ظهورها ببعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وقائدها وإمامها صلى الله عليه وسلم. وبعد موته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم ظهرت الخلافة الإسلامية، ثم استمرت تضعف حينا وتقوى أحيانا، ويظهر تمزق فيها هنا أو هناك، إلا أن مفهوم الأمة والخلافة ظل قائما إلى أن سقطت الخلافة العثمانية، فظهرت الدول الإسلامية المتعددة التي يحكم كل دولة منها حاكم له بيعته في سلطانه ووطنه. فعرف عند المسلمين مفهوم جديد للوطن، وهو جزء من الأرض له حدود معينة ويحكمه حاكم مستقل ويعبر عنه بالدولة أو البلد، واصطلح على تسمية من يسكن فيه بالمواطن سواء كان ذكرا أو أنثى، وظهر بين المسلمين مصطلح المواطنة. وهذا المصطلح، مصطلح الوطن والمواطنة، ظهرت فيه إشكالية في اتجاهين. أما الاتجاه الأول فقد استورد مفهوم الوطن والمواطنة من غير المسلمين، وجعل هذا المفهوم متجردا عن الدين، قائما مقامه وحاكما عليه، وتجاهل أن المسلمين ليسوا كغيرهم، بل هم أهل دين يقدم على كل شيء. فأصحاب هذا الاتجاه في النظر إلى الوطن يلغون الدين ولا يلتفتون إليه ولا يقيمون للأصول الشرعية وزنا فيه، وهذا الطرح باطل شرعا ويستفز الفئة الأكثر من المسلمين في دول المسلمين، وقد يدفعهم إلى اتخاذ مواقف متطرفة، وقد يبتعدون بقلوبهم وأعمالهم ونصرتهم عن بلادهم. فأصحاب هذا الاتجاه لا الأدلة الشرعية أعملوا ولا الخير للبلاد حصلوا. وأما الاتجاه الثاني فهو أوسع من الأول، وهو اتجاه بقي على مفهوم الأمة والخلافة مع انقطاعها، وتجاهل واقع المسلمين وأنهم أصبحت لهم دول ينتمون لها، وهذه الدول لكل منها حاكم شرعي ولها معاهداتها ومواثيقها. فأصحاب هذا الاتجاه يرفضون رفضا مطلقا ارتباط المسلم بدولته، بل وقد يربطونه بالأمة ويضعفون ارتباطه ببلاده، متجاهلين أن بلاده جزء من الأمة. حتى وجدنا خطيبا في مسجد كبير من مساجد المسلمين يحدث في أسبوع واحد تفجيران وأعمال تخريبية إفسادية، أحدهما في بلده ووطنه والآخر في بلد بعيد عن بلده. تدرون ماذا وجدنا؟ وجدنا هذا الخطيب يخطب عن التفجير في البلد البعيد ويتجاهل تماما ما حصل في بلده، بل قد نجد من يندفع بحماس لتأييد بلد بعيد على بلده ووطنه، ووجدنا شبابا يحملون جراح الأمة وما يقع فيها ويضعف في نفوسهم شعورهم بجراح بلادهم وما يقع فيها، وقد يقادون إلى نزع بيعة الحاكم في بلادهم ومبايعة إمام مجهول أو معلوم في غير بلادهم، أو مبايعة أمير جماعة يسمى مرشدا أو يسمى أمير المؤمنين أو يسمى أمير المجاهدين، يسمعون له ويطيعون ويتخذون المواقف داخل بلادهم بحسب مواقف ذلك الأمير، وقد تنزل ببلدهم نازلة تقتضي الفطر والأصول الشرعية أن يتخذوا موقفا فيها، إلا أنك تجدهم متوقفين ينتظرون مواقف أميرهم في خارج البلاد أو تجد أنهم يتخذون مواقف مضادة لما يجب عليهم تبعا لموقف أميرهم. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن هذا الاتجاه قد أخطأ خطأ عظيما وجنح عن الصواب من جهة إضعاف انتماء المسلمين إلى بلدانهم وربطهم ببيعات غير شرعية هي بيعات غير البيعة الشرعية في بلادهم. وهنا أيها الإخوة يثور في نفوس كثير من الناس سؤالان كبيران. أما أحدهما فما حكم استخدام هذا المصطلح، أعني مصطلح الوطن، وهل هو مصطلح بدعي لأنه لم يكن معروفا في زمن السلف، أعني إطلاقه على الدولة. وأما السؤال الثاني فهل للوطن معنى صحيح؟ فنقول لا شك أن للوطن معنى صحيح مستقيما، وهو أن المواطنة انتماء للبلد الذي يقيم فيه الإنسان إقامة دائمة، وفي عنقه بيعة لحاكمه يكون فيه عليه واجبات وله حقوق في ظل الأصول الشرعية. وهذا المعنى معنى لا ترده أصول الشريعة السمحة. وأما السؤال الآخر فالقاعدة عند أهل العلم أن المصطلح إذا كان له معنى مستقيم في نفسه ولم تترتب عليه مفسدة فإنه يجوز استعماله ولو كان حادثا ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا المصطلح مصطلح الوطن له معنى مستقيم في نفسه وليس فيه مفسدة شرعية، بل فيه مصالح قائمة في ظل الوضع المعاصر من جهة قوة المسلمين، حيث كلما قوي وطن من بلاد المسلمين قويت الأمة في نظر أعدائها. ومن جهة وحدة كلمة المسلمين في البلد الذي يقيمون فيه وعليه، فلا إشكال عند أهل العلم في استخدام لفظ الوطن وفي ترتيب حكم وأحكام على ذلك. وقد رأيت في ظل الأوضاع المعاصرة وما أراه من مؤامرات بينة على دولنا الإسلامية لا سيما في هذا الخليج العربي، أن أذكر لأحبتي عددا من الأصول الشرعية المتعلقة بحب الوطن والتي يستند إليها في واجبات المواطن وإلزامه بها شرعا، كما يستند إليها في الحقوق التي يجب أداؤها للمواطن، وبيان حدود المواطنة التي لا يجوز تعديها حتى لا يقع الناس في هذا الجانب، في جانب الإفراط أو في جانب التفريط، بل نكون في ذلك على منهج الاعتدال والوسطية الذي من التزمه بلغ المقصود، وهو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهنا أيها الأحبة أذكر أصولا. الأصل الأول حب الوطن متقرر طبعا ملتفت إليه شرعا. حب الوطن متقرر طبعا ملتفت إليه شرعا. حب الوطن فطرة فطر الله النفوس عليها وركزها في الطبائع وفطر عليها حتى الحيوانات، فالإبل تحن إلى أوطانها وأهل الإبل يعرفون ذلك، فقد يشتري الإنسان بعيرا من مكان بعيد ثم ينقله إلى دياره، فإذا تغير الفصل أو نحو ذلك، رآه يتجه إلى بلاده التي كان فيها ويحن ويئن أنينا، والطيور تحن إلى أوكارها، والإنسان يحن إلى وطنه. قيل لأعرابي: أتشتاق إلى وطنك؟ أتشتاق إلى وطنك؟ قال: كيف لا أشتاق إلى رملة كنت جنين ركامها ورضيع غمامها. روى السخاوي في المقاصد الحسنة في ثالث المجالسة للدينوري من طريق الأصمعي قال: سمعت أعرابيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. ومن طريق الأصمعي أيضا قال: قالت الهند: ثلاث خصال في ثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بها بعيدا، والطير إلى وكره وإن كان موضعا مجدبا، والإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعا. الإنسان السوي يحن إلى وطنه ولو وجد غيره أنفع له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنفس تحن إلى الوطن إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به مضرة وضياع. وقد جاء في الشرع ما يدل عليه، فقد جاء عن أمنا الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قال الزرقاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال السهيلي: وفي هذا الخبر وما ذكر من حنينهم إلى مكة ما جبلت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. رواه البخاري في الصحيح. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه، وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وقد التفت الشرع إلى هذا، لما كان حب الوطن في نفوس الناس حبا عظيما وكان انتقالهم عنه انتقالا صعبا، جعل الشرع من عقوبة الزاني البكر التغريب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. رواه مسلم في الصحيح. قال النووي رحمه الله: مفارقة الوطن شديدة، ولهذا جعلت عقوبة للزاني. وقد التفت الفقهاء إلى هذا في تقرير الأحكام الفقهية، فمن الأحكام التي ذكرها العلماء في هذا أن المسلم إذا وجد ما يوصله إلى مكة ولم يجد ما يعيده إلى وطنه ولم يكن له في وطنه أهل أنه لا يجب عليه الحج لما في الغربة عن الوطن من الوحشة. انظروا، إذا لم يكن للإنسان في وطنه أهل ووجد مالا يوصله إلى مكة لكنه لا يجد ما يعيده إلى وطنه، قالوا لا يجب عليه الحج، لأن في البعد عن الوطن ومفارقة الوطن وحشة تقع في النفس ومشقة يلتفت إليها الشرع فتقتضي التخفيف. وقد كان لحب الوطن أثر في قلوب أسلافنا من العلماء رحمهم الله عز وجل. قال الذهبي في السير: قال أسلم بن عبد العزيز: سمعت بن عبد الحكم يقول: لم يقدم علينا من الأندلس أحد أعلم من قاسم بن محمد، ولقد عاتبته حين رجوعه إلى الأندلس فقلت له: أقم عندنا فإنك تعقد هنا رئاسة ويحتاج الناس إليك. فقال رحمه الله: لا بد من الوطن، لا بد من الوطن. وقال الذهبي أيضا في السير: قال أبو الوليد حسان بن محمد: سمعت أبا العباس السراج يقول: وأسفي على بغداد. فقيل له: ما حملك على فراقها؟ قد كان فيها ولم يكن من أهلها، ثم انتقل عنها إلى بلده وتحسر على فراقها لما فيها من العلم. فقيل له: ما حملك على فراقها؟ قال: أقام بها أخي إسماعيل 50 سنة. أقام بها أخي إسماعيل 50 سنة، فلما توفي ورفعت جنازته سمعت رجلا على باب الدرب يقول لآخر: من هذا الميت؟ فأجابه الآخر: غريب كان هاهنا. فقلت: إنا لله. بعد طول مقام أخي بها واشتهاره بالعلم والتجارة يقال له غريب كان هنا. فحملتني هذه الكلمة على الانصراف إلى الوطن. فالشرع التفت إلى الوطن، وعلماؤنا كان لحب الوطن أثر في قلوبهم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الوطن من الإيمان، فقد اتفقت كلمات علماء الحديث على أنه ليس بحديث، وعلى أنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصولنا الشرعية القطعية أنه لا تعارض بين الفطرة السوية والأدلة الصحيحة، فالذي شرع هو الذي خلق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك فإنا نقول جازمين: لا تعارض بين حب الوطن وبين الأصول الشرعية وبين شرعنا الحنيف. الأصل الثاني أيها الإخوة: لا يجوز أن يجعل الوطن حاكما على الإسلام ولا بديلا عن أصل من أصوله. الحاكم في حياة المسلمين هو الإسلام. الإسلام حاكم لا محكوم، وتابع لا متبوع. والإسلام حاكم لا محكوم ومتبوع لا تابع، ولا يجوز لأحد أن يجعل الإسلام تابعا لشيء من الأشياء، بل الواجب على المؤمن حقا وصدقا أن يكون كل شيء عنده تابعا للإسلام، وأن يجعل الإسلام حاكما على كل شيء. ولا يجوز أيها الإخوة أن يجعل الوطن بديلا عن الإسلام، ولا أن يعطل أصل من أصول الإسلام من أجل المواطنة. فمثلا الولاء والبراء شرعا متعلقان بصفات معلومة بينها أهل العلم، فيكون الولاء والبراء تبعا لتلك الصفات الشرعية. فيحب المسلم في أي بلد كان، ويبغض الكافر في أي بلد كان، وهذا هو الاعتدال الذي لا غلو فيه ولا إفراط ولا تفريط. فالمسلم وإن كان يحب وطنه، إلا أنه لا ينقطع عن المسلمين بوطنه، بل يحب المسلمين وينصرهم النصرة الشرعية إن احتاجوا إليه، ويدعو لهم ويحرص على إيصال الخير لهم بالطرق الشرعية والأصول المرعية بلا إفراط ولا تفريط. الأصل الثالث فيما يتعلق بعلاقتنا بوطننا أنه عند تعدد الأقطار فالحاكم القائم على القطر له حكم الإمام الأكبر، وعليه ما على الإمام الأكبر. وهذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، اتفقت عليه كلمتهم، وصلح به حالهم وحال بلدانهم. ومعناه أن الأصل أن تكون للمسلمين دولة واحدة وولي أمر واحد، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن إذا وقع تعدد الأقطار واستقر الحكم لكل حاكم على قطره واستقام له وبه الأمر، فإن ذلك الحاكم يكون ولي أمر لذلك القطر، ويكون حكمه حكم الإمام الأكبر، فتكون حقوقه حقوق ولي الأمر الأكبر، ويلزمه ما يلزم ولي الأمر الأكبر، ويلزمه ما يلزم ولي الأمر الأكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا موقف أهل السنة والجماعة من هذا الباب، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو لغير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وقال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد من البلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشوكاني رحمه الله: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر من أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر. وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته. قال الشوكاني رحمه الله: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. ويقول الصنعاني رحمه الله: قوله عن الطاعة أي عن طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكان المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمعت عليه كلمة أهل الإسلام لقلت فائدته. وقال الشيخ الفقيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله: والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة قد انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة. يقول الشيخ: وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا تعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه. هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين من أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء وقال إن هذا لا يمكن، وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، يعني كون الناس على إمام واحد، وهذا هو الواقع الآن. وسئل رحمه الله عن شبهة يثيرها بعض من ينتسبون إلى العلم بلا عقل ولا حكمة ولا تدين صحيح حول طاعة ولاة أمرنا في بلداننا، سئل رحمه الله فضيلة الشيخ: ما رأيكم في من يقول إن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرف إلى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعا؟ فقال رحمه الله: رأينا أن هذا ليس بصحيح، كل ولي أمر تجب طاعته، حتى الرجل في أهل بيته يجب على أهل بيته طاعته ما لم يأمرهم بمعصية، حتى القوم الثلاثة إذا سافروا وأمروا أحدهم وجب عليهم طاعته لعموم الأدلة على وجوب طاعة الأمير. ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد بعيد، من حين انقرض عهد الخلفاء الراشدين الأربعة تمزقت الأمة، فبنو أمية في الشام وما حوله، وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله، وآخرون في المشرق وما حوله، وآخرون في اليمن، تمزقت الأمة. ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في عهدهم مع تفرقهم، وكل إقليم أو ما أشبهه فيه أمير يختص به. وعلى هذا الرأي الفاسد الباطل، أي الذي يردده بعض الناس اليوم، من أنه لا سمع ولا طاعة لحاكم الإمارات، ولا سمع ولا طاعة لحاكم الكويت، وهكذا في سائر الأقطار، وهكذا يأخذون دولنا دولة دولة وحكامنا حاكما حاكما، يقول الشيخ: وعلى هذا الرأي الفاسد الباطل معناه أن الآن ليس للأمة إمام، والأمة الآن تعيش في أمر جاهلي، ليس هناك إمام ولا رعية ولا سلطان ولا مسلط عليه. قال رحمه الله: ثم نقول لهؤلاء إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إماما عاما لكل الأمة. لا يستطيعون اللهم إلا إذا جاء المهدي، فهذا أمره إلى الله عز وجل. يقول الشيخ: والناظر في صنيع علماء اليوم يجد أنهم مجمعون على هذا، ولا يتصور أن يقال في زماننا بغير هذا، فإنه لا يمكن إلا هو، ولو لم يقل به لضاعت مصالح المسلمين الدينية والدنيوية، ولم تنعقد لهم إمامة، وعقد الإمامة واجب بإجماع الأمة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا فإني أحذر تحذيرا بالغا شديدا من أقوام يندسون بيننا، يتظاهرون بالعلم ويتظاهرون بالديانة، يدعوننا إلى فك البيعة من أعناقنا لولاة أمرنا، زاعمين أن هؤلاء الحكام ليسوا بولاة أمر، أو بزعمهم أنهم حكام جور، وأن حكام الجور يجوز الخروج عليهم. وكل هذا باطل محقق ترده أصول الشريعة، بل والله قد جربنا كثيرا من أولئك القوم فما وجدنا ديانة تدفعهم، وإنما هو حسد لأهل هذه البلدان. وقد صرح بعضهم قريبا بأن الدول العربية أولى بأموال النفط من أهل الخليج، فنحن نحرص على أن تقوم الثورة في الأردن لينهدم ثغر الخليج، لتتساقط دول الخليج، لتعود أموال النفط إلى العرب أجمعين. وما ذاك إلا أمر منكر من أمور يحسدوننا ويريدون زوال خيرنا، وليس في ذلك والله مسكة من أصول شرعية. فعلى كل عاقل في هذا البلد خاصة وفي دول الخليج عامة أن يتنبه لمكر الماكرين، وأن يتمسك بدين رب العالمين، وأن يحرص على ما يجب عليه في بلده. الأصل الرابع: إذا تغلب الإمام على قطر واستقام له الأمر بطريق الولاية انعقدت له البيعة الشرعية وترتبت أحكامها. يقول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: ومن غلب عليهم، يعني الولاة بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقال الشافعي رحمه الله: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وبناء على ما تقرر في هذا الأصل وفي الأصل السابق أيها الإخوة، فإن الإمام إذا قام في بلد من البلدان واستقام له الأمر فإن البيعة تنعقد له في عنق أهل ذلك القطر، ولا يلزم لانعقادها أن يبايع كل واحد بنفسه. بعض الناس يثير شبهة باطلة من أجل هدم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في بلداننا، فيقول: إنك لم تبايع الحاكم بنفسك ولم تعقد له بيعة ولم تذهب إليه فلا يجب له عليك حقوق، وإنما الحقوق الواجبة له إنما تجب على من بايع بنفسه. وهذه حجة واهية وشبهة باطلة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل عن رجل يقول إنه لم يبايع بنفسه، أي لا تلزمه البيعة لكونه لم يبايع بنفسه، فقال رحمه الله: هذه في الحقيقة دعوة جاهل من أجهل عباد الله. الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا أبا بكر، هل كل عجوز وهل كل شيخ وهل كل يافع جاء وبايع أم بايعه أهل الحل والعقد؟ لا شك أنه بايعه أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد أميرا على البلاد فقد تمت البيعة وصار أميرا تجب طاعته. إذا علمت هذا يا عبد الله وعلمت أن في عنقك بيعة، فاعلم أن البيعة ليست قلادة تضعها متى شئت وتنزعها متى شئت، بل هي أعظم العقود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معاقدة ولاة الأمور هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها، ولا يجوز خلعها ولا إعطاؤها لغيره، لا في بلده ولا في خارج بلده. بعض الناس يقول: أنا أبايع المرشد العام مع مبايعتي لحاكم بلادي، وأنا بمبايعة المرشد لجماعة التي أنتمي إليها لا أكون ناقضا لبيعة حاكمي. وهذا مخالف للأصول الشرعية، فإنه لا يجوز لمن أعطى حاكمه البيعة وقد أعطاها أن يعطي البيعة لغيره، سواء سماه مرشدا أو أميرا أو غير ذلك. وقد جاءت النصوص واضحة بينة في ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه مسلم في الصحيح. طيب، لا بس. الأصل الخامس: يجب على المواطن الوفاء بعقد البيعة ولا يجوز التلون فيها ولا المخادعة بها. الوفاء بالبيعة والقيام بواجباتها أمر شرعي، وليس مقابلة للحقوق، فليس في البيعة أنها هات فخذ، وإنما البيعة عقد شرعي ينعقد لولي الأمر. فالواجب على المواطن بمقتضى البيعة يجب عليه أن يؤديه، ولا يجوز أن يجعل ذلك مقابلة لحقوقه، ولا يجوز لأحد ينتسب للعلم أو لا ينتسب للعلم أن يجعل الوفاء بحقوق ولي الأمر مقابل قيامه بالعدل أو نحوه، بل إن القاعدة الشرعية أن القيام بحقوق ولي الأمر إنما هو مقتضى البيعة الشرعية التي تلزم الرعية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هنا أقول: قال العلماء إذا عظمت العقوبة فذلك لعظيم الذنب ولعظيم أثره من الفساد في الأرض. انظروا إلى هذه العقوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفي له وإلا لم يف له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها، رواه البخاري في الصحيح. انظروا أيها الإخوة إلى من يهيجون شعوب دولنا على حكامنا، بأي أمر يهيجون؟ إنما يهيجون بالدنيا ويأمرون بالخروج من أجل الدنيا، وذاك والله مخالف للأصول الشرعية. الأصل السادس: يجب النصح لولاة الأمر وطاعتهم في غير معصية الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية، رواه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، رواه مسلم في الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه. ويقول رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما عرف من عادات أهل السنة قديما وحديثا. وقال صدر الدين السلمي في كتابه طاعة السلطان، وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر أو كادت أن تبلغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له، ما لو ذكرناه لطال الكلام، لكن اعلم أرشدك الله وإياي إلى الاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع، أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين، وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة، وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان، وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتؤمن السبل. وما أحسن ما قال العلماء: إن طاعة السلطان هدي لمن استضاء بنورها وموئل لمن حافظ عليها، وأن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة من الذمة. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تقرر هذا أيها الإخوة، فإن كل أهل بلد إن عقدت بيعة إمامهم يجب عليهم أن يطيعوه في غير معصية الله، وأن يناصحوه، وأن يتعاونوا معه على البر والتقوى، ولا يجوز لهم أن يستبدلوا طاعته بطاعة غيره في داخل البلد أو خارجه، أو أن يربطوا طاعته بموافقة من يعظمونه سواء في داخل بلاده أو في خارجها. إنه ليسوءنا أيها الإخوة أيما إساءة أن نسمع أن أناسا من خارج بلداننا يساومون حكامنا على سمع وطاعة الرعية، يطلبون أموالا مقابل أن يهدئوا الرعية، وإن هذا لمخالف للأصول الشرعية وللفطر السوية. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نعرف حق الله عز وجل علينا في هذا الباب وأن نلزمه، فإن فيه الخير العظيم. الأصل السادس وأختم به: عدل الحاكم مفتاح قلوب الرعية. عدل الحاكم مفتاح قلوب الرعية، وله أثره في حب الوطن. رأس الخير للحاكم العدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وفي كلام الحكماء: عدل الملك حياة الرعية وروح المملكة، فما بقاء جسد لا روح فيه. فيجب على من حكمه الله تعالى في عباده وملكه شيئا من بلاده أن يجعل العدل أصل اعتماده وقاعدة استناده لما فيه من مصالح العباد وعمارة البلاد، ولأن نعم الله يجب شكرها، وإن من شكر السلطان لنعمة الله عليه أن يقيم العدل في رعيته. وقد اتفقت شرائع الأنبياء وآراء الحكماء على أن العدل سبب لنمو البركات ومزيد الخيرات، وأن الظلم والجور سبب للخراب، فما أحوجنا في هذا الوقت إلى مزيد من العدل ومزيد من الرفق. ولذا أقول لحكامنا، لحكام المسلمين: الشريعة الشريعة، والرفق الرفق بالعباد، وأقول للرعية: الصبر الصبر، والطاعة الطاعة في غير معصية الله، والتنبه لمكر الماكرين وأصحاب الفتن. وفي الختام أقول: إن المؤمن الموفق يجد أن مفهوم الوطن ومفهوم المواطنة بمعناه الصحيح مفهوم شرعي تسنده الأصول الشرعية، ويخدم الأمة ويحقق تكاملها في ضوء الواقع، فحري بكل مسلم أن يدرك هذا وأن يحب وطنه ويعمل على تحقيق انتمائه الصحيح لوطنه وعلى السعي في خيره وبنائه وتقدمه وعلى أن يشجع الخير الذي فيه ويسعى لاستقراره وتوطيد أمنه. وإذا رأى خللا، ولا بد أن يرى في الراعي والرعية خللا، عليه أن يقوم بما يستطيع من النصح بالطرق الشرعية، ولا يرضى بمنكر شرعي ولا يتابع عليه، ولكنه لا ينزع يدا من طاعة. فحري بنا جميعا أيها الأحبة أن ندرك نعمة الله علينا في أوطاننا، فقد أنعم الله علينا بالأمن والأمان، وكل واحد منا يستطيع أن يقيم دينه، ولله الحمد والمنة. وأنعم علينا بخيرات من الدنيا، فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم، وأن نلزم أصول ديننا في معاملة حكامنا وفي النظر إلى أوطاننا، وأن نعلم أن حبنا لأوطاننا لا يمنع منه شرعنا، كما روج ذلك كثير من الناس في بعض الأزمنة خدمة لأهداف حزبية وتطلعات لجماعات معينة. فعلينا أن نتنبه لهذا، وأن نلزم دين الله، وأن نعرف نعم الله علينا، وأن نعمل بجد في أوطاننا، وأن لا ننسى إخواننا المسلمين في كل مكان، ندعو لهم وننصرهم بما نستطيع من الأمور التي يشرع لنا أن ننصرهم بها، وأن نحس بآلام إخواننا المسلمين في كل مكان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيم السنة في ديار المسلمين، وأن يحيي الخير في جميع ديار المسلمين. أسأل الله ربي أن يكتب الأمن والأمان لجميع أوطان المسلمين، وأن يزيد بلادنا أمنا وأمانا، وأن يعين حكامنا على العمل بالخير وتقريب الخيرين. اللهم قرب الخير والخيرين من ولاة أمرنا، اللهم قرب الخير والخيرين من ولاة أمرنا، اللهم قرب الخير والخيرين من ولاة أمرنا. اللهم يا ربنا من علمته يريد الفساد في بلادنا، اللهم فاهتك ستره يا رب العالمين. اللهم من علمته يريد الفساد في بلادنا، اللهم فاهتك ستره يا رب العالمين. اللهم من علمته يريد الفساد في بلادنا، اللهم فاهتك ستره يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن وأهلها يا رب العالمين، اللهم قنا شر الفتن وأهلها يا رب العالمين، اللهم قنا شر الفتن وأهلها يا رب العالمين. اللهم رقق قلوب الراعي على الرعية يا الله يا رب العالمين، اللهم رقق قلب الراعي على الرعية يا رب العالمين، اللهم رقق قلب الراعي على الرعية يا رب العالمين. اللهم اجعله خيرا على البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وأعن الرعية على القيام بحقوقها يا رب العالمين، اللهم أعن الرعية على القيام بالحقوق الواجبة عليها يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.